والسبب الأخير الذي يدعوني للاستبشار بحتمية الانتصار هو السبب الأهم، لكني أجلته أولا لأهميته لأتفرغ للحديث عنه، ثانيا لطول الحديث عنه نسبي، فذكرته في الأخير. السبب الرائع الذي يدعوني للاستبشار بحتمية الانتصار ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مبشرات رائعات جميلات واضحات. فالمسلم عندما يسمع هذه الآيات ويسمع هذه الأحاديث فإنه يستند إلى إيمان واثق وإلى عقيدة راسخة أن الانتصار قادم قادم. من ذلك أن الله تعالى قال:
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وقال تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وقال تعالى:
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وقال تعالى:
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وقال تعالى:
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
وقال جل من قائل:
ألا إن نصر الله قريب.
وقال سبحانه:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
مثل هذه الآيات تبشر المؤمن بالنصر وأن العاقبة له وأنه من الحزب الغالب ولا بد وهو المنصور. ألم يقل الله تعالى:
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
وهذا رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيما أخبر عنه تميم الداري رضي الله تعالى عنه: ليبلغن هذا الأمر، يريد الإسلام صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، أي بيت طين وشعر، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الله أكبر. في هذا الحديث الشريف بشرى عظيمة لنا معشر المسلمين أن الإسلام سيعم أهل الأرض ويدخل في كل بيت، في المدن، في القرى، في البوادي، البراري، الغابات، في كل مكان. وهذا لم يتحقق إلى الآن كما هو معلوم، وإنا لمنتظرون تحققه إن شاء الله. بعض الناس يفسر هذا بدخول الإنترنت، يقول يدخل كل بيت. أولا الإنترنت لم يدخل كل مكان، ثانيا الإنترنت وسيلة إعلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشر بدخول الإسلام كل الناس دخول هداية وإرشاد، دخول هداية ورشاد وليس دخولا إعلاميا محضا. الدخول الإعلامي قد يصاحب كفر، يصاحب كذا، مو شرط أن الدخول الإعلامي أن يكون يصاحب إسلام، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدخول بشر أنه دخول هداية وإرشاد وليس دخولا إعلاميا محضا. في هذا تكلف واضح حقيقة ولين في عنق النصوص. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي سيبلغ ملكها ما جمع لي منها، يعني سيبلغ ملكها جميع الأرض. وهذا أيضا بشرى عظيمة لم تتحقق بعد، وإنا لمنتظرون تحققها إن شاء الله. ومن أعظم المبشرات بانتصار الإسلام ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله رضي الله تعالى عنه بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. يعني التابعون كأنهم سمعوا أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فسألوا سؤالا مطابقا لعبد الله بن عمرو بن العاص، سألوه سؤالا مطابقا لما سأله هو وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قسطنطينية تفتح أولا، وفي هذا معجزة واضحة له صلى الله عليه وسلم، إذ فتحت القسطنطينية في معركة هائلة رائعة ولم تفتح روما بعد. ونحن متأكدون وقاطعون بأن روما ستفتح. كيف؟ لا تقل لي كيف، الله تعالى أعلم كيف، لكنها ستفتح إن شاء الله تعالى، وهذا أمر أكيد أجزم به وأحلف عليه أنها ستفتح، لكن الله أعلم بالكيفية. فهذه مبشرات عظيمة ورائعة، وهناك مبشرات أجمل وأخص. يعني هذه المبشرات ذكرتها شبه عامة، لكن هناك مبشرات أخص. كيف؟ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر وقائع محددة أن النصر سيكون فيها حليف المسلمين، من ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. يا مسلم، ما هو يا عربي، ما هو يا قومي، ما هو يا بعثي، يا مسلم. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. وهذه كرامة للمسلم الصالح آنذاك أن يكلمه الحجر والشجر. وأيضا بشرى عظيمة لنا معشر المسلمين تنبئنا بحتمية الانتصار على أحفاد القردة والخنازير، وأنهم مغلوبون مهزومون في المعركة الفاصلة لا محالة، وأن نرجو من الله أن يرينا فيهم يوما هؤلاء عباد المال، عباد المادة، عباد العجل، الأحفاد القردة والخنازير، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم مبشرا أيضا بالانتصار: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، يعني يصيبهم شدة، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني ما يحيط ببيت المقدس. طبعا هذه بشرى عظيمة، لأن نرى اليهود اليوم يلغون في بيت المقدس ولوغ الكلاب، ونراهم مسيطرين على تلك البقعة المقدسة الطاهرة. سنحاربهم وننتصر عليهم إن شاء الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أخبار بلغت درجة التواتر أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة الإسلام، وأخبرنا أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير وينصر المسلمين، وفي هذا انتصار عظيم لشريعة الإسلام. وصحت الأخبار أيضا بظهور مهدي آخر الزمان، فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدوان. طبعا ظهور المهدي سيكون مصاحبا لظهور عيسى عليه الصلاة والسلام، وينصران معا شريعة الإسلام ويقتلان الدجال، وهذه أيضا بشائر عظيمة لنا معشر المسلمين. ويسأل الناس عيسى عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم فيأبى، تكريمة لهذه الأمة، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. طبعا هذا الحديث يحوي معاني كثيرة من معاني الانتصار ولا شك. تكرر الإخبار في بعض الأحاديث بالطائفة المنصورة، فما هي الطائفة المنصورة؟ في زمان السلف الصالح كانوا يقولون مثل الإمام أحمد ومثل الإمام علي بن المديني، كانوا يقولون هي أهل الحديث، حتى أن الإمام أحمد يقول إن لم يكن أهل الحديث الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. طبعا الإمام أحمد يحكي أو يقص أو يخبر بالأمر الغالب، يخبر بالأمر الغالب أن في صدر الأمة كان أكثر المنافحين عن الإسلام والواقفين من أهل البدع هم من أهل الحديث، هذا لا شك معروف من السرد التاريخي والسياق التاريخي معروف. لكن لا شك أنه أيضا كان في زمان الإمام أحمد رجال ليسوا من أهل الحديث، لكنهم كانوا علماء مفسرين فقهاء صالحين لم يكنوا من أهل الحديث، فهم أيضا من الطائفة المنصورة ولا شك. إذن الإمام أحمد يحكي عن الأعم الأغلب، وكذلك كل من ذكر هذا من سلف الأمة. الإمام النووي له كلام جميل في هذا، قال رحمه الله إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. طبعا وقد يكونون أيضا، يفهم من كلامي أنهم يكونون في جميع الأزمنة في كل زمان أيضا، وذلك إلى يوم القيامة. هذا الفهم الذي لا بد أن يفهم، هم متفرقون في طبقات الأمة جميعا، وأيضا هم موجودون في كل زمان كما أنهم موجودون في كل مكان. إذا فهمنا هذا الفهم نعرف إن شاء الله تعالى أن الطائفة المنصورة هي ليست طائفة بعينها، ولكنها متفرقة في أنواع من المسلمين المؤمنين، ولا يلزم من أن يكون أفرادها كثيرين، بل يمكن أن يكونوا قلة، لكن هذه القلة مؤمنة مجاهدة عاملة. وقد جاء في إحدى الأحاديث وصف بالقلة، فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة واصفا لها هم كالإناء بين الأكلة يدل على قلتهم ولا شك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة وصفا بليغا، وذكر أنهم ببيت المقدس. طبعا الآن هم ليسوا في بيت المقدس فقط، لكنه إشارة إلى ما سيحدث في آخر الزمان من اجتماع المسلمين الصالحين في تلك الأرض المقدسة الطاهرة وقتالهم الدجال وقتلهم إياه. هذا معلوم، يعني اليوم هم أعم من أن يكونوا ببيت المقدس فقط، لكن في آخر الزمان سيكونون هنالك في بيت المقدس يحاربون الدجال الذي سيقتل في فلسطين، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأمور التي استدللت بها على حتمية الانتصار، واستبشرت استبشارا عظيما بأن الانتصار قادم قادم لا محالة بمباركة الله تعالى لنا وبتوفيقه لنا جل جلاله، سيحصل هذا ولا شك إن شاء الله تعالى. لكن أيها الإخوة الكرام، إن لله تعالى سننا لابد أن نأخذ بها. ما هي هذه السنن؟ كيف نحقق الانتصار؟ لابد أن يكون هناك أمر نقدمه نحن أيها الإخوة، شيء نقدمه، شيء نصنعه، شيء نعمله، حتى يمن الله تعالى علينا بالنصر ويهابه لنا معشر المؤمنين. وإن تخلفت هذه الأعمال وإن تخلفت هذه الشروط تخلف النصر وتأخر. جمع الله تعالى أيها الإخوة كل شروط النصر في شطر آية، فقال جل من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
إذن هنالك نصر من الله، لكن لابد له من ثمن. ثمن ما هو هذا الثمن؟ هو أن ننصر الله نحن، أن ننصره جل جلاله. كيف ننصره؟ ننصره بطاعتنا له، بطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ننصره بتطبيق الإسلام على أنفسنا وأهلينا ومن نعول، ننصره بالدعوة إلى الإسلام وبالدعوة إلى الله تعالى جل جلاله، ننصره جل جلاله بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ننصره بأن نحقق كل ما يحبه ويرضاه ويريده منا شرعا وأمرا جل جلاله. فإن صنعنا هذا فنحن نعد ناصرين له جل جلاله، وهو جل جلاله وعدنا إن كنا كذلك بأن ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، معادلة سهلة يسيرة لكنها صعبة جسيمة، معادلة سهلة يسيرة في كلماتها وفي مدلولاتها لكنها صعبة عظيمة في تطبيقها. إن تنصروا الله ينصركم. ووجدنا على مدار الزمان أن كل فئة نصرت الله ولو كانت قليلة ولو كانت ذليلة فالله تعالى ينصرها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله أكبر، ما أجمل هذا. لكن ننصر الله نحن أولا، ننصره، ننصره بكل ما نملك وبكل ما نستطيع. إذا فعلنا ذلك حق لنا أن ينصرنا الله تبارك وتعالى. من شروط النصر المهمة الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النصر مع الصبر. قال الله تعالى قبل ذلك:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
هذا أمر مهم معشر إخوة المؤمنين، الصبر، النصر مع الصبر. أيضا أيها الإخوة الكرام، كيف ينصرون الله؟ أن نستعد للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والجهد والأوقات وبكل شيء ننصر الله، لأن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف ينصرون الله؟ هذا سؤال سائل، كيف ينصرون الله؟ نقول: أنت أولا اعمل، أنت أولا اجهد، أنت أولا جاهد، أنت أولا ابذل، فالله تعالى يريك كيف ينصرك، يريك كيف تصنع لينصرك. الله تعالى قال:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
لنرينهم السبيل الموصل إلى النصر، لنوضحنه لهم، لنظهرنه لهم، لكن يريد الله ثمنا. ما هو؟ جاهدوا فينا. والجهد ما هو؟ بذل الوسع واستفراغ الطاقة. إن سمعت هذا فأنت أهل إن شاء الله تعالى أن ينصرك الله، وإن تخلفت تخلف النصر بمقدار ما قصرت ومقدار ما تخلفت. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، فإن جاهدنا في الله حق جهاده نكون قد أطعنا أمره، ومن يطع أمر الله ينصره الله جل جلاله ويوفقه. وقد ثبت عندنا يقينا معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الجهاد هو عز هذه الأمة، إن تركته ذلت وإن أخذت به عزت، وهو طريقها إلى النصر والتمكين. وأيضا ثبت لنا أن الأعداء لا يقيمون لنا وزنا أبدا إلا بالجهاد أبدا. الصياح، البكاء، الشجب، الاستنكار، كل هذا شأن الضعاف، لكن الأعداء لا يقيمون وزنا لأحد إلا لمن كان عنده القوة. والجهاد طريق القوة وطريق العزة وطريق الأمان وطريق السلام. فإذا تركت الأمة الجهاد واتجهت إلى استجداء الأمم حقوقها والاستجداء الأمم شؤونها وأرضها حق عليها كلمة الله وذلت ولم يحسب لها الأعداء أي حساب. هذا أمر معلوم عندنا وواضح، ما يحتاج إلى كثير برهان ولا إلى طويل كلام. من شروط النصر المهمة تعلم العلوم النافعة، أن تساعد الأمة على ارتقاء في كل الميادين، أن يتعلم الأمة العلوم النافعة، أن يجهد الناس في تعلم العلوم النافعة الطبيعية العلمية الشرعية إلى آخره. نتعلم العلوم النافعة ونعجب والله مئات الملايين من الطلبة، أين الناتج؟ يكاد يكون صفرا، يكاد يكون صفرا، كل شيء مستورد من الخارج، كل شيء كذا كل شيء كذا، إلا بدايات في بعض البلدان الإسلامية والعربية. نقول يا أيها الطلبة الذين تسمعون كلامي، يا أيتها الطالبات اللواتي يسمعن كلامي، اتقوا الله جميعا واحرصوا على العلم، احرصوا على الرفعة، احرصوا على أن تفيدوا أمتكم، على أن ترفعوا رأسها بين الأمم والشعوب، على أن تعلوا دينكم وتعلوا رايته، وإلا لم يكن لتعليمكم أي أثر ولا نصيب. عبد القدير خان نصر الله به الشعب الباكستاني والأمة الإسلامية جمعاء، وأنشأ قنبلة نووية كان لها أعظم الأثر في رد الهنادكة في عباد البقر الضالين عن حدود الباكستانية الإسلامية، وفي ردعهم وفي تخويفهم، بل في تخويف العالم أجمع. إن هذا شيء عجيب، إن هذا شيء مهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، نرهب به الأعداء حتى لا يأتوا إلى بلاد إسلامية فيأخذوها ويحتلوها ونكونوا أذلاء فيها معاذ الله. آخر شيء وهو من أمور مهمة جدا من شروط النصر المهمة التآخي والتعاضد والمحبة في الله وعدم الاختلاف المفضي إلى الفرقة وإلى البغائن وإلى التحاسد. الله تعالى قال
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
وهذا الذي نرى، نرى اليوم الضغائن حلت محل الإخاء، فساد الأنفس حلت محل سلامة الصدر، أمور كثيرة نراها ونعجب لها. هناك ضغائن، هناك أحقاد، هناك حسد، ليس بين عموم الناس فحسب، بل أيضا بين كثير من الصالحين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الضغائن هي الحالقة للدين التي تفسد القوة وتذهبها وتذهب الريح. إنها الضغائن وإنه الاختلاف المفضي إلى الفساد. الإخاء، الإخاء معشر الإخوة المؤمنين، الإخاء، التعاضد، المحبة في الله، الأخوة فيما بيننا، الكنز المرصود الذي يرصد للنصر، الكنز العظيم الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا أخوة واحدة فيما بينهم، وكانوا إخوة وكانوا متحابين بعد أن كانوا متنافرين أشد التنافر. والله لن تقوم لنا قائمة إلا بالتعاضد والتآخي والتناصر والتآزر والتكافل، وأن نكون يدا واحدة على عدونا. فإن لم نكن كذلك فما الذي نرجوه؟ فما الذي نرجوه إن كنا نختلف فيما بيننا، وإن كنا قد فسد ما بيننا وبين إخواننا، واختلت المحبة وضعفت وفسدت وحل محلها الضغن والحقد والأسباب الفساد الكثيرة، فما الذي نرجوه؟ كيف ننصر معشر إخوة المؤمنين؟ كيف ننصر؟ فهذه بعض شروط النصر المؤدية إلى الاستبشار بحتمية الانتصار. وإذا أضيف إليها ما ذكرته قبل ذلك من وجود الكتاب والسنة بين أيدينا، ومن ثبات العاملين، ومن أحوال العالم الإسلامي في سنوات الثلاثين الأخيرة، ومن المقومات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها لهذه الأمة المجيدة الرفيعة، أؤكد لكم إن شاء الله وأبشركم أن الانتصار قادم لا محالة. والله تعالى أعلم. فيما يستقبل من أشرطة سأذكر وقائع تاريخية مهمة غاية الأهمية. لماذا هي مهمة؟ لأن هذه الوقائع التي سأذكرها إن شاء الله كلها كان المسلمون فيها أقلية، وكانوا أذلة، وكان يخاف عليهم الهزيمة، فنصرهم الله تعالى نصرا مؤزرا عظيما. من هذا الاستقراء التاريخي لهذه الوقائع المهمة نجزم إن شاء الله تعالى أن ما يستقبل من وقائع ولو كنا فيها أقل، ولو كنا فيها أذل، ولو كنا فيها لا يظن أننا ننتصر، سننتصر بإذن الله وسنفوز وسنهزم أعداءنا لا محالة إن شاء الله تعالى. النصر قادم قادم. سأذكر هذه الوقائع في أشرطة قادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الرحمن يحمل في الأرض رجال عاشوا يأتون الإنسان ضحوا بالنفس وبالمال.